بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في مناقشة ما أفاده صاحب القوانين من دعوى أن أخبار البراءة مقدمة على أخبار التوقف، ووصل بنا الكلام إلى دعوى الاعتضاد في الكتاب، الاعتضاد في السنة، والمناقشة في ذلك واضحة بلحاظ ما تقدم في الدرس السابق، فإنه المراد من السنة إن كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله بدعوى أن أخبار البراءة قد ورد فيها بعض الأخبار الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله، أعني حديث الرافق، فإنه يلاحظ عليه أولا حديث الرافق لم تتم دلالته على البراءة في الشبهات الحكمية، وإنما هو ناظر للشبهات الموضوعية بحسب ما يفهم من مطلب المصنف في بحث الحديث. وثانيا، لو تنزلنا شمول الحديث للشبهة الحكمية، فإننا ذكرنا أن هذا الحديث لا يعارض دليل الاحتياط لو تم، لأن موضوعه ما لا يعلمون، سواء كان بلحاظ الواقع أو بلحاظ الظاهر. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فكل ما لا يعلم بلحاظ حكمه الواقعي والظاهري فمرفوع، وهذا المفاد لا يعارض دليل الاحتياط، بل دليل الاحتياطي يسلم بهذا المفاد. ومع تسليمه بهذا المفاد كيف يكون حديث الراف سنة توجب أرجحية أخبار البراءة مع أنه موافق لها؟ وحديث ومرسل الشيخ الصدوق الذي هو مصب المعارضة مفاده غير مفاد البراءة كما تقدم. مرسل الشيخ الصدوق جعل موضوع البراءة عدم العلم بالحكم الواقعي، وأما حديث الرافع فموضوعه عدم العلم الأعام من الواقعي والظاهري. ومن هنا صح لنا أن نقول لا أن أخبار الاحتياط تخالف حديث الرافع، ولا أن مرسل الصدوق الذي هو طرف معارض يوافق البراءة، لأن مفاده غير مفاده. فكيف حينئذ ترى يرجح مرسل الصدوق على أخبار التوقف بدعوى أنها موافقة للسنة؟ وأما دعوى أن هذا إذا أريد من السنة المعنى الأول، لأن مفاد مرسل الصدوق أنه إذا لم تعلم بالحكم الواقعي فقط فهذا هو موضوع البراءة. يقول إذا لم تعرف بالحكم الواقعي والظاهري، وحينئذ مفاد مرسل الصدوق يعارض مفاد أخبار التوقف، لكن دليل حديث الرف لا يعارض، وعدم معارضة هذا ومعارضة هذا يكشف عن اختلاف المدلول. فمدلول حديث الرف سنخ مدلول لا يعارض دليل الاحتياط لو تم، بخلاف مدلول مرسل صدوق. فهذا يعني هناك اختلاف بين المدلولين، فكيف يجعل حديث الرأف يجعل حديث الرأف مرجحا لمرسل الصدوق ولي على دليل الاحتياط، مع أن مفاده غير مفاده؟ واضح، بل يكون مفاده غير يختلف. فلا دليل الاحتياط يخالف حديث الرأف، لأن الوارد ما يخالف المورود، ولا أن مرسل الصدوق شنو يوافق في النتيجة، شنو يوافق حديث الرأف، لأنه يشترط في الموافقة أن يدل على نفس المفاد، يدل على نفس المفاد. نعم، في شيء شيخنا؟ نعم، الوجه طالع لو مو طالع ما يدرى. كانوا الأخوان بعضهم يصورون كان كل الرؤوس مقطعة. المهم، وإن قصدتم بالسنة السنة القطعية فدون إثباتها خرط القتاد، فإنه لو ثبت أن هناك سنة عملية متشرعية لكانت هي بوحدها حجة، ما يحتاج نبحث أنها مرجح. لو ثبت أن هناك سنة عملية قطعية فحينئذ تكون نفس السنة هي دليل، ولا معنى حينئذ لقيام دليل على خلاف الدليل القطعي وهو السنة المتشرعية، لأن السنة بمعنى السيرة المتشرعية عندهم من وسائل الإثبات الوجداني، يعني يفيد العلم. ودون إثباتها خرط القتاد، لا نسلم بأن هناك سنة قطعية أنه في الشبهات الحكمية يرجعون إلى البراءة، ولا انتهينا من الحمد لله. لو في سنة قطعية ما احتاج نقع في هذا البحث كله وندوخ حالنا. أما دعوى أن هذه الروايات توافق شنو ما دل على نفي الحرج، ما دل على كذا، فإنه ذكر في محله أنه لا يصلح مثل هذه العمومات مرجحة، لأن مفادها غير مفاد حديث البراءة. ما دل على نفي الحرج ما جعل في الشارع حكما حرجيا، وأين هذا من جعل الاحتياط في الشبهات الحكمية؟ فإن جعل الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية ليس من مصادق الحرج حتى يخالف دليل الاحتياط دليل لا حرج، وغيره من الأدلة التي ذكرت فإن مساقاتها ومفاداتها غير مفاد البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية. فإذا كان ما دل على سماحة الشريعة بشكل عام، ما دل على العموميات، مفاده غير مفاد البراءة في الشبهات الحكمية، فكيف تجعل مرجعا أو مؤيدا لها؟ فهذا لا يصلح للمؤيدية. شنو روح القرآن؟ وش يعني روح الشريعة؟ وش يعني روح الشريعة؟ وش هو؟ وش يعني روح الشريعة؟ هل هذا يمكن أن يوقف باتجاه يجعل فم عارض؟ كيف يعني؟ لا يقبلون بشيء يسمون روح الشريعة، صاحب القوانين والشيخ الأعضاء مثلاً ما يقبلون بشيء يسمون روح الشريعة. يعني هل تحرز بأنه هناك شيء يسمى روح شريعة يقتضي البراءة في الشبهات الحكمية؟ لو ما تحرز، إذا ما تحرز، إذا ما صارت هذه مؤيد. إذا تحرز أن روح الشريعة يقتضي سعة السماحة الشريعة إلى أن لا يجعل الاحتياط في الشبهات الحكمية، فبها ونعمت. كيف مزية مرجحة؟ مفادها غير، مفادها مختلف. يقولون يشترط أن يكون المرجح أن يكون مفاد تلك موافق إلى هذه. هي معنى المرجح، هي معنى الاعتضاد بالسنة. معنى الاعتضاد إذا ما قلنا سنة النبي، معنى الاعتضاد بالسنة يعني أن يكون عندنا خبر عام. مثلا جاءنا متعارضان، يشترط العربية لا يشترط العربية، عندنا إطلاق في الروايات أنه لا يشترط، أحل الله البيع، فرضنا رواية
نقول كما لو قال كما في الاعتضال بالكتاب، يعني نرجع إلى عموم وإطلاق الكتاب النافي للشرطية، معنى الاعتضال بالسنة هو الرجوع إلى رواية مطلقة أو عامة تدل على الحكم في المسألة، هاي معنى الاعتضال بالسنة مثل الاعتضال بالكتاب، يعني مروح الشريعة. معنى الاعتضال بالسنة أن هناك إطلاق أو عموم يشمل مورد البحث فينفي الشرطية. قال المؤمن، لو جاءنا دليلين متعارضين، قال الدليل الأول إذا اشترط في عقد المرأة الشرط مو لازم، ما دام هي مرأة العقد الشرط مو لازم. مثلا جت رواية أخرى تقول لا الشرط لازم حتى لو كان طرف امرأة، واضح؟ جاء صار تعارض، عندنا المؤمنون عند شروطه قاعدة عامة، واضح؟ فهي ناظرة إلى محل البحث، مو ناظرة إلى شيء عام ما له علاقة بمحل البحث أو عموم فوقاني عام يبين أنه أهداف الشريعة العامة، بحيث ما يتعرض إلى محل البحث. فإنه في هذه الحالة لا يقال اعتضاد بال بالسنة، كما في الاعتضاد بالكتاب. معنى الاعتضاد بالسنة أن تتمسك بعموم أو إطلاق يشمل مورد البحث، غاية عندنا عموم فوقاني، عندنا دليلين مخصصين متعارضين، واضح؟ أما الاعتضاد بالعقل وهو قبح العقاب بلا بيان فقد عرفت الجواب عنه، فإنه دليل الاحتياط، تعبنا كل ما نقولها، دليل الاحتياط لا يخالف ولا ينافي قبح العقاب بلا بيان، بل الإخباري يعترف بذلك، غايته أنه يقول أقول بقبح العقاب بلا بيان لكن في بيان، فهل ترى منافات بين الوارد والمورود؟ يا شيخنا لا منافات، لأن الدليل المورود لا يتعرض إلى بيان موضوعه، والدليل الوارد يتعرض لبيان الموضوع ويقول في بيان، وما لا يتعرض كيف يتنافى مع ما يتعرض؟ ما ليس له لسان كيف يتعارض مع ما له لسان؟ فأدلة الاحتياط لا تنافي العقل، ولا دليل البراءة الشرعية يوافق العقل، فإن البراءة مفادها غير مفاد العقل. هاي كل مرة هاي اشتباه صاير في هالبحث كله، مفاد البراءة الشرعية غير مفاد البراءة العقلية. بل ما نبحث عن في طرف المعارضة مفاده غير مفاد البراءة العقلية، كما قلنا في حديث الرعب، مفاد البراءة العقلية ما لم يوجد بيان لا ظاهري ولا واقعي يقبح العقاب. أما مرسلة الصدوق تقول لا، متى ما في بيان واقعي فقط فأنت بريء، وإن كان هناك بيان ظاهري أو وإن لم يكن هناك بيان ظاهري، بل أنا بيان ظاهري. ولهذا فرقنا بين الأدلة، أنه عندنا سنخ من الأدلة يعارض دليل الاحتياط لو تم، وسنخ لا يعارض، والبراء العقل ما سنخ الذي لا يعارض، فكيف يجعل معضد لما يعارض؟ ما أدري أنا شايف شنو صارت القضايا هنا اليوم. إذن يا صاحب القوانين، لا تدوخ حالنا، يقول الشيخ العظام لا تدوخ حال الطلبة، كل ما ذكرته من الاعتضادات الخمس المهولة كلها لم تثبت أمام المسطرة الأصولية للشيخ الأعظام. قال وفيه، وش ما فيه على قولة أستاذنا، وش ما فيه وفيه وش بقى يا شيخنا، وفيه أن مقتضى أكثر أدلة البراءة، كل البراءة ما عدا دليل واحد، شيخنا اختصر البحث، كل أدلة البراءة ما عدا مرسلة الصدوق، أن مقتضى أكثر أدلة البراءة المتقدمة وهي جميع آيات الكتاب والعقل وأكثر السنة وبعض تقريرات الإجماع، لأن نجعل تقريرين، التقرير الأول كان مفاده مثل قبح العقاب بلا بيان ما يفيدنا شيء تعليقي، لكن مفاده الثاني محاولة إثبات بلي الإثبات ببركة الإجماع بنحو دليل يعارض دليل الاحتياط لو تم، وله وجوه كانت إما أخذ المطلب، إما من باب الملازمة عن طريق مراجعة كلمات الفقهاء، إما من السيرة المتشرعية، إما راجعوا إجماعات، كلها تندرج في النحو التقريب الثاني للإجماع، وكلها محل نقاش وتأمل. يقول إن مقتضى أكثر أدلة البراءة المتقدمة عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لم يعلمه المكلف، ومن المعلوم أن هذا المطلب من مستقلات العقاب العقاب بلا بيان، الذي لا يدل أخبار التوقف ولا غيرها من الأدلة النقلية على خلافه. فما عندنا إحنا دليل نقلي يخالف الدليل العقلي قبح العقاب بلا بيان، وإنما يثبت أخبار التوقف بعد الاعتراف بتماميته، كما هو الآن محل البحث، اعترفنا تماميته على ما هو المفروض تكليفا ظاهريا. وش يثبت؟ تكليف ظاهري، فهو لسان المسالمة، مو لسان مصادمة، كما قلنا سلم بكيان الأول، يقول أنا أسلم بكيان أنه ما لم تعلم بلي يقوى، لكن أقول في علم، هذا علم، أنا علمون واضح. خب، تكليفا ظاهريا بوجوب الكف وترك المضيع عند الشبهة، والأدلة المذكورة لا تنفي هذا المطلب. أنا فصلت البحث، بيّنت أنه يجد لكل واحد، شرحته في شرحي، لا لاحظتون أقوى سندان، قلنا شنو الاعتضاد، هل تام لا مو تام، الاعتضاد بالسنة تام لا مو تام، الاعتضاد بالعقل تام لا تام، كله مستفاد من كلام الشيخ العظم، مو عندي، لكن ترتيب مختلف. وإلا كل ما عندنا وليس عندنا شيء كله من مائدة الشيخ الأعظم قدس سره. التأمل في عبارته، إلا إحنا ما عندنا شيء صفر، واضح ما عندنا شيء، إذا عندنا شيء سلبي غلط، مطالب غلط. ذلك كان أستاذنا بعض كذا يقول خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. إذا قلت لكم شيء برأيك ذروا، خذ إذا رويت لك شيء من علماء، يعني خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، واضح. خب، فتلك الأدلة، يا أدلة يا شيخنا، وش الأدلة يا أدلة؟ بل بالنسبة تلك الأدلة، أدلة البراءة المتقدمة، بالنسبة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل، بالنسبة إلى الدليل، يا أصل الأصل العقلي أو الأصل الشرعي، بحثنا هذا المطلب في التعارض. إذا لاحظنا نسبة كنسبة نظير، إذا لاحظنا نسبة الأصل العقلي للأمارة للدليل، نسبة الورود. إذا لاحظنا الأصل الشرعي إلى الدليل الشرعي وهو الأمارة، نسبة الحكومة. وقد بحث الشيخ الأعظم ذلك في موردين أو أكثر من موردين في أول التعارض، وبحثنا هذا أيضا في وجه تقديم الأمارات على الأصول في أول رسالة الضان، ما حضرت شيخنا يعني لم حضرته في أول رسالة الضان، بحثنا وجه تقديم الأمارات على الأصول العقلية والأصول الشرعية، وهناك بحثنا مفصلا نسبة الأمارة إلى الأصل العقلي، نسبة الحكومة أو نسبة الورود أو نسبة التخصص أو نسبة التخصيص، وبحث مفصل وفصلناه أكثر في بحث التعارض في أول دروس التعارض. فهنا يقول كنسبة من قبيل الأصل، الأصل العقلي، لأنه الأصل العقلي نسبته إلى الدليل نسبة الورود، وكل الروايات من مستقلات العقل كمستقلات العقل. يقول الشيخ أدلة البراءة التي ذكرناها مفادها مفاد المستقل العقلي، يعني قبح العقاب بلا بيان، فتكون أخبار التوقف نسبتها إلى هذه الأدلة، نسبة الأمارة إلى الدليل إلى الأصل العقلي وهو الورود. لا 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 لا، الأصل على قسمين، الأصل عقلي وأصل شرعي. الموردنا من وإذا قلت نسبة الأصل الشرعي إلى الدليل نسبة الحكومة، إذا قلت أصل عقلي نسبة الورود، صح كلا تقديم، بل التقديم بأي ملاك، الورود أو الحكومة، هنا بملاك الورود، لأن جميع الأدلة مثل مستقلات العقل، مثل هيئة العقل يعني مفادها مفاد الأصل العقلي. عليها أخوي على حسب نوعية الأصلين، قد يكون بينهم تباين، قد يكون دفع مثل دفع الضرر وقبح العقاب بلا بيان.
لأن الشيخ
الأعظم
حمل هذه
روايات
الاحتياط كلها على
الإرشاد، لا بناء على الإرشاد، ما في تنافي حتى نبحث عن النسبة، بل إرشادية بناء على ما ذكره الشيخ الأعظم. الأصل ما عندنا، عندنا أصل، ما عندنا أصل شرعي أصلا. أخبار الاحتياط كلها ترشد إلى حسن الاحتياط، أو أنه إذا كان هناك هلك لا تقتحم، ما عندنا أصلا أصل. نعم الوصول العقلي يدرس العلاقة بينها، مثل ما هي النسبة بين قبح العقاب بلا بيان ودفع الضرر المحتمل. متفتين؟ هذا يأتي إما نثبت الورود أو نسبة التباين، كل واحد لموضوع مستقل. خلاف عندهم الشيخ السيد الخوي وجماعة أصلا ماكو معنى للبحث عن النسبة، لأن ما في تعارض. موضوع رفع دفع الضرر شيء، وموضوع قبح العقاب بلا بيان شيء. موضوع قبح العقاب عدم البيان، وموضوع موضوع دفع الضرر البيان، فكلاهما موضوعين بينهم تباين. بعضهم يقول لا، بعضهم يقول أن قبح العقاب بلا بيان وارد على دفع الضرر المحتمل. على أي حال فالأصول العقلية تعالج كل أصل يعالج مع صاحبه، يحتاج إلى بحث مفصل في كل أصل مع صاحبه. ونحن بحثنا عن نسبة دليل البراءة العقلية مع قبح، مع شنه، مع دفع الضرر محتمل. المهم فلا معنى إذا كانت نسبة كنسبة، فلا معنى لأخذ الترجيح بينهما، لأن موضوع المرجحات التعارض المستقر، فلا يشمل موارد الحكومة ولا الورود ولا الجمع العرفي، وما ردنا من موارد الورود. وما يبقى من السنة من قبيل، ما في من قبيل، ما في شيء آخر غير هذا القبيل. شيخنا ما تم عندنا شيء غير القبيل، ما في إلا هو. من قبيل قوله عليه السلام كل شيء مطلق، مو مطلق شيخنا، مطلق. تذكرون مثل ذاك قصة جاء المطلق، قلت لكم لا مرة مو في الرسائل. عجل أي واحد كان ضرير، أستاذ ضرير، هو التلميذ هو الذي يقرأ المات على الأستاذ، قال أنت أقرأ درس يجلس أصول بحث الإطلاق والتقييد. فذاك تقول إذا جاء المطلق، قال المطلق هاي بحثنا في الفقه الأصول، قال إذا جاء المطلق وورد المقيد، يقول إذا جاء المطلق وورد المقيد. وكل حين يقول له مطلق يا شيخنا مو مطلق، وكل حين يكررها مطلق ومطلق مطلق ومطلق، فيسقط المطلق ويسقط المطلق، يقول لك فيسقط المطلق، يقول له الله فاتح عيوني. كل شيء مطلق مو مطلق، لا يكافئ أخبار التوقف لكونها أكثر وأصح سندا. هل الأكثرية شيخنا كافي في الترجيح؟ الأكثرية خمس روايات وروايتين كافية في الترجيح؟ نعم الشيخ الأعظم يرى أن مطلق المزية مرجحة وإن لم تكن منصوصة. هذا محل بحث عندهم في بحث التعارض، هل أن نتعبد بالمرجحات المنصوصة في الروايات الأوثقية الأشعرية، أو نتعدى عنها إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع؟ الشيخ الأعظم يرى المسلك الثاني، ويرى من المرجحات الكثرة، واضح أكثر وأصح سندا. وأما نعم حتى لو اثنين واحد يقول، لو عندنا مضمونة تعارضت روايتين، أو تعارضت روايتين تدل على مفاد ورواية، روايتين تنفي الشرطية ورواية تثبت الشرطية، نتقدم الروايتين على الرواية لأن هذه أكثر. فالأكثرية حتى لو وصلت إلى مرحلة الشهرة والاستفاضة، نفس الأكثرية مرجحة. وأما قوة الدلالة في أخبار البراءة فلم يعلم. شنو أخبار حديث مرسلة الصدوق؟ يعني فيها كلام، فيها مشاكل، كانت فيها إشكالين دلاليتين. ولم يعلم أقوائية دلالة مرسل الصدوق على دلالة شنو؟ على دلالة قف عند الشبهات. واضح. وظهر أن الكتاب اعتضال بالكتاب والعقل، وظهر أن الكتاب والعقل لا ينافي وجوب التوقف. ثم إنه هذا كله مناقشة مع صاحب القوانين فيما يرجع إلى المرجحات. المطلب الثاني في المناقشة، إذن المطلب الأول في المناقشة مناقشة صاحب القوانين بلحاظ الرجوع إلى المرجحات، فقلنا بالعكس بلحاظ المرجحات أخبار التوقف هي لصالحها لأنها أكثر وأصح سنداً، وأما الدلالة فلم تعلم أقواية أحدهما على الآخر. فعندنا مرجح صدوري. أما المطلب الثاني بناء على التكافؤ، وأنه لا يوجد أرجحية لأحدهما على الآخر، لأن الأصحية السندية أو الأكثرية ليست مرجحا منصوصا، ونحن نأخذ بالمرجحات المنصوصة. ففي هذه الحالة ذكر صاحب القوانين بأنه مع التكافؤ يرجع إلى التخيير. فيقول الشيخ الأعظم إذا فقدت المرجحات الصدورية التي ذكرناها وهي ما يرجع إلى الأكثرية والأصحية السندية، فيمكن للخاص وهو الإخباري أن يقول عندنا مرجح جهتي وإن لم يوجد مرجح صدوري، لأن المرجحات الصدورية بحث عندهم تلحظ قبل المرجحات الجهتية عند جماعة على حال بحث مفصل. فلو فرضنا ما في مرجح صدوري بلحاظ السند بلحاظ الأكثرية، فنأتي إلى المرجح الجهتي، ويوجد هاهنا مرجح جهتي لمن للإخباري، وذلك لأن أخبار الاحتياط مخالفة للعامة، حيث قيل بأن العامة يرون البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية، وهم يرون حديث الرفع على كل حال نبوي هذا معروف. فحينئذ يكون ما دل على التوقف مخالفا للعامة، فيرجح أخبار الاحتياط أي أخبار التوقف على دليل البراءة. نعم. وهذا المطلب ذكر بعض المحشين وهو التنكابوني في إيضاح من الحواشي الجيدة، شان شايفين اسمه إيضاح الفرائد، واضح، حواشي جيدة للتنكابوني قديم، واضح. في الجزء الثاني صفحة 97 ذكر أن صاحب القوانين ذكر بأن العامة مختلفون، هو ملتفت إلى المطلب، يعني لا يمكن إعمال المرجح الجهتي في المقام، وذلك لأن العامة مختلفون في البراءة والاحتياط، بعضهم يقول بالبراءة بعضهم يقول بالاحتياط، ومع وجود الاختلاف حينئذ لا يمكن حمل أخبار البراءة على التقية بلحاظ مخالفتها أو بلحاظ بل موافقتها للعامة. بل ذكر أيضا ذلك بعض أكابر المحدثين وهو السيد الصاد صدر الدين الرضوي في شرح الوافية من كبار المحدثين على كل حال، قال لا يمكن حمل أخبار البراءة على التقية لأن العامة مختلفون، فبعضهم قال بالإباحة للأدلة النقلية، وبعضهم قال بالتحريم، وبعضهم قال بالتوقف. فإذا لا يمكن الرجوع إلى المرجح الجهتي، هذا إشكال أول. ولهذا الشيخ قال كما قيل، يعني الظاهر هو هم ظهر ما محقق المسألة أو عنده تأمل فيها. الإشكال الثاني بغض النظر عندهم بحث في باب التقية، هل يمكن حمل روايات النبي على التقية أو لا؟ إذا كانت الرواية مضمونها موجود في روايات النبي صلى الله عليه وآله، فهل يمكن حينئذ حمل مفاد هذه الرواية على التقية؟ قالوا لا يمكن، لأن التقية إنما حصلت بعد وفاته، بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله لدواعي معينة. والمفروض أن البراءة مستفادة من بعض النبويات كحديث الراف، فلا يمكن حمل أخبار البراءة على التقية، لا يمكن حمل أخبار البراءة على التقية. والأصوليون الذين يقولون بالبراءة من عمدة أدلتهم حديث الراف، مو شيخ العظم، الأصوليين عمدة أدلتهم حديث الراف، يرون أكبر دليل عندهم، أوضح دليل هو مع المرسلات الصدوق. وإذا كانت دليلهم هو النبوي حينئذ لا يمكن حمله على التقية. هذا إشكال آخر أشار له أيضا التنكابوني هنا في الحاشية. إلا إذا بنينا على أن حديث الراف خارج عن طرف المعارضة أصلا كما بينا سابقا، أو أن دلالته غير تامة، ولو تمت فلا يعارض دليل الاحتياط لو تام، وإنما طرف المعارضة فقط مرسل الصدوق، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. هاي المرسل مو كان وارد عن النبي أيضا في بعض الروايات، أنا في بالي بس ما صار وقت أراجع، كل شيء مطلق إن مو الإمام نقله عن النبي، راجعوا هذا المطلب، أنا الآن في ذهني كان قديم بس احتاج أراجع، الآن طرح في ذهني الآن أن هذا كل شيء مطلق. عندما عرضنا إلى سند الحديث ما قلنا أنه عن الصادق قال النبي، عن الصادق قال النبي، انقل عن النبي ظاهر، فإذا كانت نبوية بترجع، فيرجع الإشكال أيضا مرة أخرى، لأن ما كان طرفا في المعارضة وهو مرسل الصدوق هو أيضا نبوي، لأن منقول عن النبي، فكيف يحمل على التقية مع أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وآله؟ إذا ثبت هذا، أنا في ذهني هذا المطلب، يحتاج الآن أتأكد أكثر إن شاء الله، أنتم نبحث وإحنا نبحث. ثم لو تنزلنا عن ذلك، إشكال كم صار؟ ثلاثة. كل مرجح ومزية توجب أقربية صدور مضمونها لبيان الحكم الواقعي، إذ أن المتكلم تارة يتكلم لبيان الحكم الواقعي الجدي، وتارة يتكلم لا لبيان الحكم الواقعي الجدي بل لدفع الضرر، لدفع الضرر عن نفسه إذا كان المورد مورد تقية، أو لداعي الاختبار أو لداعي الامتحان، يعني مو داعي جدي لبيان الحكم الواقعي، نعم، أو مناظر أو جدل مجادلة أو إسكات الخاص، فلا يكون الكلام مسوقا لبيان الحكم الواقعي جدا. واضح؟ ومخالفة العامة من أوضح مصادق، كما دلت الرواية من أوضح مصادق شنو؟ مسألة ماذا؟ التقية وهو مرجح جهتي. فالرواية الموافقة للعامة حينئذ تكون أبعد عن كون صدورها لأجل بيان الحكم والواقعي. إشكال ثالث يا شيخنا، إذا فرضنا بأنه ما عندنا مرجح صدوري، أو بعبارة أوسع أدق، أي مرجح يطرق أولا؟ نطرق باب من هو أول؟ عندنا مرجحات كثيرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، المشهور، يطرق أي باب أول؟ فهل هناك ترتيب في المرجحات أو لا؟ هناك في بحث التعارض أبحاث مهمة يبحثون مطلبين، أولا في ترتيب في المرجحات أو ماكو ترتيب، هل ينبغي مراعاة الترتيب في المرجحات أو لا. فإذا بنينا على أن لا ترتيب في المرجحات بل نلحظ مجموع المرجحات مع مجموع المرجحات في كلا الدليلين، وناخذ بلحاظ المجموع ما هو أقوى بحيث نلحظ مجموع المرجحات. إذا حطينا إن على الرواية الأولى فيها مرجحين، مثلا مرجح راويها عادل ومخالفة للعامة، الثانية مشهورة مشهورة موافقة للكتاب، واضح؟ فتلحظ المرجحات بلحظ مجموعي، وتلحظ في مرجح بلحظ بعد الجبر والانجبار، في واحد أقرب للواقع من الآخر أو لا، ولا في ترتيب بين المرجحات. هي فيها ثلاثة فيها واحد، نقول ثلاثة هذه أقرب للواقع من الواحد، فما عندنا مرجحات ترتيب. هذا مسلك، مسلك يقول لا بد أن نراعي الترتيب في المرجحات، مو المدار على المجموع. أولا لا بد أن تطرق باب ثم باب ثم باب، وأتوا البيوت من أبوابها، مو تلحظ المجموع. زين، أنتم تقولون لا بد أن، ما هو الترتيب؟ ها وقع أيضا الكلام، فبعضهم يقول أولا نلاحظ صفات الراوي كما دلت عليه، كما كذا مقبولة عمر بن حنظلة، خذ ما رواه أوثقهما وأعدلهما وأصدقهما. بعدين إذا خالص المرجح شنو؟ مرجح صدوري على أوثقية. بعدين نأتي إلى المشهور، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. بعدين موافقة الكتاب، بعدين مخالفة العامة، هكذا الترتيب. بعضهم يقول الترجيح بصفات الراوي لم يثبت أصلا، كما في عبارة الشيخ الأعظم، وأن في الصفات هي نظر إلى القاضي ونظر إلى الراوي، فأول مرجح هو الشهرة، بعدين الكتاب، بعدين مخالفة العامة. بعضهم كصاحب الحدائق يقول أنه أولا مخالفة العامة وهي العمدة، بعدين تلحظ المشهور، وبعدين موافقة الكتاب. إذن خب بحث مبسط. شيخنا الأعظم هني أشكلوا على بعضهم، كيف تقول بأنه نطرق باب مخالفة العامة؟ فهناك مرجح أسبق وهو الشهرة، وهو أول المرجحات بحسب نظر الشيخ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، وما هو المشهور عند الطائفة البراءة للاحتياط. هكذا أشكل على المصنف كما في كتاب إيضاح الفرائد للتنكابوني، حيث قال، موجود الإشكال قبله حسب الظاهر، موجود في أوثق الوسائل أيضا هذا الإشكال، قال هكذا عبارته، نعم وش العبارة، نعم قلنا صفحة كام؟ إيضاح الفرائد الجزء الثاني صفحة 68 كام؟
97
اشتباه أنه في كلام من إليه، لحظة شوي 98 خلنا نتأكد
97
لأن ناقل عبارات إليه 67 يمكن 97 67 المهم 67 إذا 99 مشتبه. يقول مع أنه على عبارته مع أنه على فرض التسليم لا شك أن أخبار البراءة موافقة لفتوى المشهور فتكون راجحة بها، بل موافقة للإجماع المنقول، بل والمحصل على ما عرفت. فكيف الشيخ يجعل المرجح شو بيقول لي؟ ليش أنت تطرق باب مخالفة الكتاب مع عندنا ترجيح بالمشهور وهذا المطلب موجود في الأوثاق؟ ولكن هذا لا يصح الإشكال به على الشيخ. ليش؟ لسببين. السبب الأول أنه ما هي الشهرة التي هي مرجح أول؟ هل الشهرة الفتوائية أو الروائية أو العملية الاستنارية؟ شوف كل أبحاث شيخنا التعارض شيخ عض عليه بالنواجد. ما هي الشهرة؟ هنا خلاف. والشيخ الأعظم ككثير من علماء الأصول استظهروا من أن المراد من الشهرة المرج هي الشهرة الروائية، لا الشهرة الفتوائية ولا الشهرة العملية الاستنادية. الشهرة العملية والاستنادية مسألة الجابرية وعدم الجابرية، جابرية ضعف السنة، والشهرة الفتوائية هل هي حجة أو ليس بحجة. فالشيخ الذي يقول الشهرة الأول باب يطرق الشهرة يقصد أي شهرة؟ شهرة الروائية. فما هي علاقة اتفاق أو فتوى الأصحاب وفتوى المشهور بالبراءة دون الاحتياط؟ وإذا رجعنا إلى الشهرة الروائية فإن لم نقل أن روايات الاحتياط أكثر شهرة لروايتها بين في المجاميع الحديثية، وليس عندنا إلا مرسلة الصدوق، والصدوق والتي رواها كل شيء مطلق حتى يرفينا، فأيهما أقوى بلحاظ الشهرة؟ أخبار التوقف لو مرسلة الصدوق؟ بلا إشكال أن أخبار التوقف هي أشهر رواية من مرسلة الصدوق. لا بس لا ما أول باب يطرق كلامنا مو مطلق المزية، ما يروحون للمرجحات غير المنصوصة إذا عندنا مرجح منصوص. لهذا قلنا أول باب يطرق ما هو لدلت عليه الروايات، الشهرة خذ بما اشتهر بين أصحابه، أول باب يطرق الشهرة الروائية. بعدين إذا فرغنا ما في شهرات ما في مرجح منصوص تأتي المرجح بمطلق المزياء، أما إذا وجد مرجح منصوص وهو أول المرجحات لا تصل النوبة إلى المرجح بمطلق المزياء والشهرة الفتوائية. نعم الشهرة الفتوائية مزياء توجب الترجيح، ولكن الآن بحثنا أي باب يطرق أولا؟ واضح؟ بحثنا في أول باب ينبغي أن يطرق الشهرة الروائية، فإن لم تكن الشهرة الروائية في صالح أخبار التوقف فلا أقل هي ليست في صالح مرسلة الصدوق الذي هي طرف في المعارضة. فحصل هنا تداخل بين الشهرة التي هي المرجح الأول وبين الشهرة الفتوى اللي هي مطلق المزياء. ثانيا لو تنزلنا عن ذلك فالشيخ يقول للإخباري أن يقول، معلم ابنه يتكلم الآن الإخباري يمكن أن يقول لصاحب القوانين إذا تعارضت أخبار الاحتياط مع مرسلة الصدوق فأنا أرجح أخبار التوقف لأنها مخالفة للعامة، وأكثر الإخبارين أو كثير منهم أحسن دقيقين يرون أن أول المرجحات مخالفة العامة. فهو يتكلم للإخباري أن يقول، مو أنا قاعد أتكلم، الإخباري له أن يقول، ولا أنا إذا أريد أتكلم أجب مباني أرجع للشهرة الروائية حسب كلامه مباني المفروض. فهو يتكلم على لسان الإخبار الذي يريد أن يجاوب. شوف عبارة الآن تفتح عبارة في الكتاب، قال وأما ما ذكره من الرجوع إلى التخير مع التكافؤ فيمكن للخصم من يمكن للخصم منع التكافؤ لأن أخبار الاحتياط مخالفة للعامة لاتفاقهم كما قيل على البراءة. ثالثا إشكال، لو سلمنا هذا المطلب الثالث الآن مع صاحب القوانين، المطلب الثالث لو سلمنا التكافؤ فأنت قلت إذا وصلت النوبة إلى التكافؤ فنقول بالتخير. الإخباري له كما هو فعل كثير منهم يمنع أدلة التخير، يقول أدلة التخير ما ثبتت، بل الحكم في موارد تعارض النصين الاحتياط كما في مقبولة عمر بن حنظلة فأرجعه حتى تلقى إمامك. فقال صاحب حداق تعرض إلى هذا المطلب في المقدمات 12 في إحدى المقدمات، قال في تعارض في الروايات بين أنه المرجع عند تعارض النصين هل هو التخيير أو التوقف؟ قال أخبار التخيير لا نعمل بها، لأن أخبار التوقف أقوى بلحاظ المرجحات سندا وأصفى دلالة وأوضح، ولا نعمل بروايات التخيير، فلا يرون العمل بالتخيير. يقول عند تعارض النصين نعمل بالاحتياط. ثم إنه الشيخ يقول لو قال بالتخيير فالتخيير يقول لا يضره شيخ العظم. ليش التخيير لا يضره؟ لأنه يختار أخبار التوقف، فلماذا تشكلون عليه؟ يعني قال بالشيخ العظم المسألة، فهو الآن يقول أنا في مورد الشبهة الحكمية أحتاط، أنت تأتي وتدخل على الخط وتقول لماذا تحتاط؟ الاحتياط مو صحيح، الدين مو حرج، أنت أعمل البراء، عندنا أخبار براء. يقول تعارضوا، أنا اخترت دليل الاحتياط. شنو عندك؟ أنت تعارض الدليلان، أنا اخترت أدلة له، فعملي بالاحتياط في الشبهة الحكمية يكون له مستند، يكون بحجة، لا أنه أدلة البراءة تنفي وجوب التوقف، لأنه يمكنني أن أقول بالتوقف وأن أفتي بوجوب التوقف أو أصلا في مقام الأقل في مقام العمل أعمل بالتوقف حتى لو وجدت أدلة البراءة، لأني أنا أختار أخبار التوقف. بعضهم قال لا يا شيخنا الأعظم، صاحب القوانين في مقام بيان عدم لزوم التوقف، لا عدم وجود منشأ للتوقف، واضح؟ يريد أن يقول صاحب القوانين ما يلزمنا التوقف. ليش ما يلزمنا التوقف؟ لأنه إذا تعارضت الأخبار نقول بالتخير فنختار البراء فلا ملزم للتوقف، لأنه يقول لا منشأ للتوقف الذي يقول به الإخباري، وفرق بين الحيثيتين. على أي حال مطلب مو مهم هذا الآن. قال ومنع التخيير على تقدير التكافؤ لأن الحكم في تعارض النصين الاحتياط كما استظهروهم ذلك من مقبولة عمر بن حنظلة، فارجئه حتى تلقى إمامه، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. ويقدمون هذه على روايات التخيير، أربع روايات في التخيير كلها محل نقاش عندهم، مع أن التخيير لا يضره لأنه يختار أدلة وجوب الاحتراز عن الشبهات. قلنا أين مصب كلام صاحب القوانين؟ ما في منشأ أو ما في ملزم؟ إن كان ما في منشأ يصح إشكال الشيخ العظم عليه، إن كان ما في ملزم لا يصح إشكال الشيخ العظم عليه. هذا تمام الكلام في هذا ما ذكره صاحب القوانين. المطلب الآتي يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.